السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا بعد، فقد توقفنا في اللقاء الماضي في رسالة شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والمسمات بأصول في التفسير، عند المسألة المتعلقة بالمكي والمدني، ووقفنا عند ذكر فوائد معرفة المد، معرفة المدني والمكي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم في المهم، وتستعمل الشدة في مواضعها والسهولة في مواضعها. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية بتأخر المدنية عنها. هذه الأربع هي شيء من فوائد معرفة المدني والمكي، والفوائد أكثر من هذا، إلا أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعد أهم ما يذكر في هذا المقام. فأولى الفوائد لما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. وقد مضى معنا اللقاء الماضي لما تكلمنا عما يتميز به المكي عن المدني، قلنا أن المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب، أو مما يتميز به المدني المكي عن المدني في الأسلوب والموضوع. وقلنا أن المكي فيه قوة الأسلوب وشدة الخطاب، قد كان الناس أهل فصاحة وأهل بيان، وعندهم من البلاغة ما لا يستطيع الواحد منا، خاصة نحن في هذه الأزمنة المتأخرة، وقد دخل فينا ما دخل مما أثر على هذه اللغة. أقول كان عند أولئك القوم القوة في هذا الباب، أعني البلاغة والبيان، فكان من المناسب في تلكم الآيات التي نزلت في العهد الذي كان قبل الهجرة أن يكون هذا الأمر، أن يكون هذا الأمر ظاهرا بين. وكذلك من صور البلاغة والبيان مما أشار إليه الشيخ هنا في القرآن أنه كان يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. وهذا يقول طالب العلم والداعي إلى الله أن يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، فيسلك مسلك القرآن عند المخاطبة، فيخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله. والفائدة الثانية قال: وظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته. نعم، لو أن الشرع جاء دفعة واحدة كان اتباعه ولزومه فيه من المشقة ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قد أشارت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها إلى هذا، أعني أن الشرع نزل متدرجا، فلم يأتي الشرع ولا الزكاة ذات الأنصاب المعروفة ولا الصيام، وكذلك لم يأتي الشرع بتحريم الخمر مباشرة، وإنما كان هناك تدرج. تقول عائشة رضي الله عنها: لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر فقالوا لا ندع الخمر. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. إنما نزل أول ما نزل من هذا القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يقول: حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فهنا لما ننظر في الآيات المكية والمدنية ونمايز بين هذا وهذا نعرف حكمة التشريع ونشاهدها أمامنا ظاهرة من حيث التدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم، كما قال الشيخ: على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتسليم. والثالث: تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع. هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في الفقرة الأولى، قال: من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم في المهم فالمهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. فإذا ما عرف أن القرآن إنما نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة بعثته، وأنه كان يأتي وينزل بحسب الوقائع وبحسب ما يحتاجه الناس وبحسب ما ينزله ربنا جل وعلا في تشريعه بالأحكام، أقول في هذا ينظر الدعاء ويجعلون هذا منهجا لهم يسلكونه، فيبدأون بالأهم فالمهم على طريقة القرآن، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها حسب حال المخاطبين. وأما الرابعة: تمييز الناسخ من المنسوخ. نعم، إذا كان ثمة تعارض بين نصين في الظاهر فإن أهل العلم يحرصون أول ما يحرصون على الجمع بين هذين النصين، فإن تعذر عليهم الجمع لجأوا إلى محاولة الترجيح، فيأخذون بأحد النصين دون الآخر. ومن وجوه هذا الترجيح: إذا علموا الناسخ أو علموا الزمن، فإذا كان أحد الزمنين متأخر عن الآخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم. هذا هو الذي أشار إليه، يقول: تمييز الناسخ من المنسوخ بما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. وقول الشيخ رحمه الله: يتحقق فيهما شروط النسخ، أشار إلى أنه لا بد من معرفة الزمان ولا بد من تحقق الشروط حتى يصار إلى القول بالنسخ. ثم قال رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا. يقول: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني. يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال: ولا يأتونك بمثل يصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا من الحكمة في نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص أو جاء هذا واضحا بقوله جل وعلا في هذه الآيات في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحكمة الثانية أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا. قال بقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا. هذا من الحكم في نزول القرآن مفرقا، أن يسهل على الناس حفظه، وليس الحفظ هو أهم ما في هذا الباب، بل لا بد من الفهم، وليس هذا وحسب، بل لا بد من العمل. فمن حفظ وفهم وعلم وعمل فقد حصل المقصد الأعظم وحاز على الفضيلة الكبرى وحقق قول ربه جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك قوله وكذلك في قوله جل وعلا: يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة إنما يكون بهذه الثلاث: بالحفظ لقراءة المجودة الصحيحة، والحفظ لمن استطاع، والفهم والعمل. هذا هو حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته. أما الثالثة من الحكم: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهفه وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفتي واللعان. نعم، من فوائد نزول القرآن مفرقا تنشيط الهمم كما قال الشيخ هنا رحمه الله، وذلك لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه. فالنفس تكون في شوق وفي لهفة إلى نزول الآية، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، خاصة عند اشتداد الحاجة إليها. تجد الناس ينتظرون الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات الإفك واللعان. كذلك من الفوائد من الحكم التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر: الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل بشأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. هذا نزل أول ما نزل في أمر الخمر، وما كان التحريم قاطعا، وما كان قولا واحدا، وإنما جاء فيه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكما قال الشيخ: هذا فيه تهيئة للنفوس لقبول التحريم، لأن العقل يقتضي أن لا يمارس الإنسان العاقل شيئا إثمه أكبر من نفسه. قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات. انظر، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. هذا من الحكمة في نزول القرآن مفرقا. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله تبارك ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت للنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجع، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان، قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال وقد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة. قال كلمة تكتبها؟ قال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا كله على أن الآيات ترتيبها ثابت بالنص والإجماع، فتقرأ هكذا كما هو مثبت موجود في المصاحف. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، الفاتحة في الأول ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا، وفي الأخير سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس. قال الشيخ وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، أي أن ترتيب السور غير ترتيب الكلمات والآيات، ترتيب السور فيه خلاف بين أهل العلم. قال وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. انظر، بدأ بالبقرة ثم بسورة النساء ثم بسورة آل عمران. عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذا، يعني للإنسان أن يقرأ سورة الكهف قبل سورة يوسف، وله أن يقرأ سورة الناس معذرة يقرأ سورة النساء قبل سورة البقرة. هذا من حيث الجواز. قال تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان وهو هذا الذي بين أيدينا رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. إذن ترتيب الكلمات هذا ثابت بالنقص والإجماع، ترتيب الآيات ثابت بالنص والإجماع، ترتيب السور فيه خلاف ولكن نحن نلزم سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل أنه يصلي في مسجد من إخواننا من أهل المغرب، يعني يقول مغموم قليل التهلي لا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من العرق ولكثرة الازدحام أيضا، تفكر الإخوة في إقامة خيمة في هواء الطلق بعيدة عن المسجد والخيمة الغافلة والشيء تطبق فيها السنة أكثر. المنبغي ألا تفارقوا جماعة المسلمين، فإن كان هذا المسجد لا يحصل لكم فيه من الإقبال وجمعية النفس فلكم أن تنظروا في مسجد آخر يحصل لكم فيه يعني الإقبال على ما أنتم فيه ويعينكم على الخشوع، لا بأس بهذا. أما مفارقة الناس والذهاب لمكان كما ذكر في السؤال لا أراه والله أعلم. وهذا يقول كذلك من إخواننا من المغرب: هل يستعان في الرقية الشرعية بالوسائل التجريبية أم لا بد من الانضباط بالسنة وعدم الاستعانة بهذه التجارب وإن كانت ناجحة؟ بوركتم. أقول نلزم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام في هذا الباب ولا نتجاوز، فالخير كل الخير فيما كانوا عليه. والقرآن الله جل وعلا قال: ونزل من القرآن ما فيه ما هو شفاء للناس. قال ابن القيم رحمه الله: قوله من القرآن من هنا بيانية وليس التبعيضية، فالقرآن فيه الهدى والنور وفيه الخير فيه الشفاء. فاستعن بالله جل وعلا وأقبل على كتاب ربك جل وعلا، وبإذن الله تبارك وتعالى تحصل الخير والله أعلم. وهذا كذلك من إخواننا من المغرب يسأل عن خروج زوجه معه إلى الصلاة سواء الفجر أو العشاء مع التراويح أو الجمعة، ويقول يعني أراد أن يمنعها من الذهاب إلى الجمعة، ولا قال: ولا أريد أن تكون خراجة ملاجة ولو إلى المسجد، فاحتجت علي بالحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، هل أكون آثما منعك إياها ولا يجوز لذلك؟ نعم، عندك الحديث نص ظاهر: لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن لا تخرج إلا كما جاء في الحديث وليخرجن كفلات، وكذلك يعني لا تفرق في حق بيتها، لا تفرق في حق بيتها. الصلاة في جماعة المسلمين ليست واجبة عليها، ليست واجبة عليها، أما قيامها ببيتها فإن هذا من الأمور الواجبة عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، والأصل كما جاء في الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، والله أعلم. هذا من إخواننا من المغرب يريد جدولا زمنيا لحفظ القرآن، قد تكلم في هذا الباب أهل العلم والمختصون والمهتمون في هذا الباب تكلموا كلاما كثيرا، والذي يظهر لي أن هذا قد ينفع من حيث الجملة، لكن أحد الناس توجد بينهم الفوارق، وهذا أمر لا بد أن يكون في الحسبان، فما ينفع أن يكون لك قد لا ينفع أن يكون لي، وما ينفع أن يكون لي قد لا ينفع أن يكون لك، فأنت أبخس وأعرف بنفسك، لكن استعن بالله وابدأ. ومما يذكر هنا مما هو معلوم أنك تلجأ إلى الله جل وعلا وتكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يسهل لك هذا الأمر. الأمر الثاني أنك لا تستطيل الطريق، الحذر من استطالة الطريق. يقول ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق ضعف مشيه، وإنما ضع نصب عينيك أنك في عبادة عظيمة وأنك في قربة جليلة، الحذر من استطالة الطريق. الأمر الثالث: اختر وقتا مناسبا لك. الأمر الرابع: ابدأ بالقليل ولا تبدأ بالكثير، لا تنظر إلى الكثرة وإنما انظر إلى الضبط. كونك تحفظ نصف وجه في اليوم مثلا أو في اليومين مع الضبط والإتقان أفضل من أن تحفظ في اليوم الواحد وجها أو وجهين. الأمر الذي بعد هذا: احرص على المراجعة، احرص على المراجعة، فما تحفظه احرص على أن احرص على قراءته في صلاتك، فإن كنت إماما في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كنت لست بإمام تقرأ هذا الذي حفظته وتردده في يومك وليلتك في السنن الرواتب وفي الضحى وفي قيام الليل. الشاهد أنك تحرص على المراجعة، هذا الذي يخبرني والله أعلم. إن شاء الله هذه أخت لنا من الجزائر تطلب عقد سلسلة من المحاضرات المتعلقة بتربية الأولاد، تربية صالحة، أسأل الله جل وعلا الإعانة على تهيئته على تهيئته في هذا. نعم، هذا أخ لنا يقول من المغرب، يقول دخل شخص للمسجد فوجد إمام المسجد انتهى من صلاة العشاء، فبدأ الإمام يتهيأ لصلاة التراويح، فذهب هذا الشخص للصف الأخير وحده، يقول ناديته وقلت له صل مع المصلين، يعني يدخل معهم في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء، وعندما يسلم الإمام يقوم هذا ويكمل صلاة العشاء وحده. فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا الفعل صحيح وهو الأولى، هذا الفعل هو الصواب وهو الأولى، والله أعلم. وأقف صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.